أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 13 مايو عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن بنبدأ الجولة بأبرز الموضوعات. هدوء في الفاشر اليوم بعد معارك ضارية بين الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه من جهة، والدعم السري يوم الأحد،
وكان في تبادل النار بصورة شديدة ما بين الجيش وحركات الدفاع المسلح والجنجويد، ويبدو لي أنه قتل في عدد كبير جدا من الجنجويد، ما عرفنا العدد.
وفاة مريض بمركز غسيل الكلى في مدينة بورسودان، وتوقف المركز عن العمل لمدة يومين بسبب نفاد محاليل الغسيل.
المحلول لا ما متوفر إلا في المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى.
وطنون في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان يناشدون طرفي التفاوض في جوبا الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ووزير الدفاع بتسريع التفاوض لإيصال المساعدات لهم.
أنا بفتكر إنه اتفاق جيد جدا، وده الزمن المناسب إنه نحن نوقع مثل هذه الاتفاقيات، لأنه حقيقة يعني الحرب وويلاتها كثرت في السودان، والمكتوي الأول والأخير هو الشعب السوداني بصورة عامة وشعب جنوب كردفان بصورة خاصة. لأنه
كانت هذه أبرز الفقرات، والآن ننتقل إلى الجولة. شهدت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور هدوء حذر اليوم الاثنين بعد معارك ضارية بين الجيش وقوات الحركات المسلحة المتحالفة معه من جهة، والدعم السري يوم الأحد. لمعرفة آخر التطورات في الفاشر وتأثير المعارك على حياة الناس وأنشطتهم، التقت الجولة بالمواطن محمد صديق ونسمة إفاد.
نحن الآن في الفاشر بخير، ما عندنا أي شيء، مبسوطين، البلد هادي، ما في شيء، نسمع تسمع شوية عيارات نارية من بعيد، لكن ما في حاجة. أمس كان في ضرب شديد، في دانات كثيرة وقعت في مناطق كثيرة، من ضمنها وقعت في الوادي اللي غرب مننا والجزء الشمالي الغربي، وده أدى إلى مقتل امرأة وابنها كانوا في الوادي، برضو وقع في القبة في دانة لكن ما أصابت ناس، لكن الدانات الكثيرة وقعت يمكن في أجزاء منها في السوق يمكن ما أصابت ناس، في دانات برضو وقعت في الجزء الجنوبي يمكن حي الوحدة والأحياء الجنوبية، وكان في تبادل النار بصورة شديدة ما بين الجيش وحركات الدفاع المسلح والجنجويد، ويبدو لي أنه قتل في عدد كبير جدا من الجنجويد، ما عرفنا العدد. بنسمع فيه صوت طلقات، هذه الطلقات تنطلق من وقت لآخر، هذه الطلقات هي في الواقع عبارة عن طلقات تحذيرية بيطلقوها سواء كان الجيش، والآن يمكن سمعنا برضو طلقة، وبرضو ناس القوات الكفاح المشترك برضو بيطلقوها، وعادة بيطلقوا الطلقات التحذيرية ده عشان يحذروا أي شخص ما يقترب من المداخل بتاعة المدينة، فأي زول يقترب أو حاول يدخل بالتالي بيتم التعامل عليه بأنه بحيده طوالية، بمعنى آخر أنه حيضرب وممكن يموت. فهذه الطلقات التحذيرية زي ما ذكرت هي لتحذير أي كان، سواء كان مواطن سواء كان من الحركات، أقصد من الدعم السريع، أنه ما يقتربوا على المدينة، كل ما حاول يدخل على المدينة بيتم شنو التعامل معه، وبالتالي ممكن يتم جغمهم أو زي ما يقولوا ممكن يتم قتلهم. يعني هذا للتوضيح يعني بالنسبة للطلقات اللي بنسمعها من وقت لآخر، لكن المدينة الليلة هادئة جدا، ما في شيء غير بعد كل فترة بتسمع طلقة طلقتين، وزي ما قلنا دي هي الواقع عبارة عن طلقات تحذيرية ما أكثر من ذلك. وشكرا.
سجل مركز غسيل الكلى بمدينة بورسودان حالة وفاة، وكشفت مصادر عن انقطاع محاليل غسيل الكلى لمدة يومين. جولة السودان اليوم اتصلت بالمريض موسى محمد آدم بالمركز لمعرفة الموقف في المركز.
والله عندنا إشكالية في المركز، في قصور إداري من الإدارة بتاع المركز. عندنا معينات قطعت.
واصل.
عندنا معينات بتاع الغسيل قطعت، ومن المفترض الإدارة تبلغ المرضى عشان يتحركوا يعملوا رأي عام يوروا الناس. ما ورونا، تفاجأنا يوم الجمعة بالليل قالوا لنا يا أخي المركز بكرة ما عنده مواد، قطع معينات بتاع غسيل، وقفل المركز يومين من يوم الخميس بالليل والسبت والأحد. الأحد أمس بالليل جاءت الباخرة وجابوا المعينات، والحمد لله المركز عاود النشاط ثاني. والناس تعبت تعب شديد بسبب تراكم السموم وعدم الغسيل وكذا. في مرة توفت داخل المركز، توفت أو الظهر كذا، وهو المركز الوحيد الموجود في الولاية طبعا، ما في حتة يمشوا لها. أنت مريض كذا وانت حتى تمشي المركز. جو هناك على أساس أنه الإدارة دي تصبر فيهم، تقول لهم شنو الباخرة جاية، الباخرة في المينا، يصبروا بالناس مين يوم الخميس كده. والباخرة ما جاءت إلا أمس الساعة 3 صباحا حتى سلمنا المعينات بتاع الغسيل.
وفي نفس الموضوع اتصلت جولة السودان اليوم بمدير مركز غسيل الكلى ببورسودان أبو فاطمة جيلاني للمزيد حول تفاصيل الأوضاع في المركز.
توقف كان يومين، هو يوم السبت والأحد.
وأسباب التوقف كان شنو؟
المحلول بتاع الغسيل الأسيت يسموه كونسنتريت المحلول بتاع الغسيل. المحلول ده ما متوفر إلا في المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى. وطبعا المركز بتاعنا ده اللي هو مركز بورسودان طبعا يعني تحت المركز القومي، يعني نحن المحاليل على المستهلكات الطبية بتاع الغسيل كلها لازم المركز القومي يوفر لنا، طبعا اتحادي هو المركز ده. ونحن والله قررناهم قبل 15 يوم من انتهاء المحلول. طبعا نحن الفترة الفاتت استقبلنا عدد كبير من الوافدين اللي هم للمناطق المتأثرة بالحروبات وكده، فأي مخزون عندنا كان له وهو طبعا طلع الفترة الفاتت، لأنه بورسودان ذاتها منطقة بتاعت عبور، يعني جايين غادمين من الولايات الثانية ماشيين مصر بيجوا للتأشيرات هنا، طبعا لازم يغسل الغسلة ويبقى ماشي، يعني منطقة بتاعت عبور للغاهرة للسعودية. فأي مخزون طبعا نحن هو طبعا فقبل 15 يوم عادة ما نحن بنخسر المركز القومي قبل 15 يوم، انه نحن والله يا اخي بعد 15 يوم حنخش انه في ازمه بتاعت مثلا كونسنتريت المحلول دي او طيور او كده. وهم كان عادة ما بيجيب لنا الطلبيه شهريه، يلا الطلبيه ده اتاخرت، فنحن مفترض بالحسابات الاداريه مفترض ان احنا يوم الخميس نطلع برا الخدمه. لكن باجتهاداتنا باتصالنا ببعض المراكز مثلا سنكات ادونا زي 6 جركان بتاعت محلول، جركانتين استلفناها من الموانئ
بيشتغلوا بيهم في الاي سي يو بتاعتهم هناك، عندهم مكنه بتاعت غسيل بتاعت طوارئ. ورغم ده احنا حتى يوم السبت ولا حد طبعا احنا دخلنا في الازمه، لكن برضو وفرنا زي جركانتين اللي هم جاتنا من الموانئ دي، حطينا للحالات الطارئه، يعني زول بيجيك emergency يجيك مثلا بمضاعفات، فده استقبلناه وبنغسل تمام. يعني غسله بتاعت ساعتين دي بيسموها غسله الطوارئ. فنحن عشان متوقعين مثلا طبعا زول بيقدر بيتحمل يعني مثلا ما قاطع مضاعفات بيقدر بيجي يصبر لنا يومين لما الكونسنتريت دي، وخدتنا الجركانتين اللي هو للحالات الطارئه، يعني وفعلا غسلنا جاتنا حالات طارئه غسلنا. طيب في اغاويل بتقول انه في حاله بتاعت وفاه حصلت داخل المركز الكلى، الحاله دي كالاتي: هي اصلا قاعده تغسل معانا هنا، بعد ذاك مشت رقدت في مستشفى الموانئ، جاتنا من الموانئ كتبوا لها غسله مستعجله، اصلا جاتنا من هناك تعبان ونفسها قايم، فنحن على ما بال رقدها في انا شخصيا شلتها بيدي عادي رقدتها في الماكينه بتاعت الغسيل، وبدت الغسله اللي هو غسله الطوارئ دي، ففي نص الغسله هو طبعا ربنا اختارها الى جواره يعني.
ناشد مواطنون في ولاية جنوب كردفان قيادتي الجيش والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بضرورة الإسراع في مفاوضات جوبا الخاصة بفتح المسارات الإنسانية إلى الولاية. في إطار ردود الفعل حول المفاوضات الجارية الآن في جوبا بين الحلو رئيس الحركة الشعبية وياسين وزير الدفاع، نستمع لبعض مناشدات من مواطنو محلية التضامن بجنوب كردفان.
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحمد بابكر مواطني محلية التضامن جنوب كردفان. أول بالنسبة للاتفاق الموقع بين الحلو والكباشي، أنا بفتكر إنه اتفاق جيد جدا، وده الزمن المناسب إنه نحن نوقع مثل هذه الاتفاقيات، لأنه حقيقة يعني الحرب وويلاتها كثرت في السودان، والمكتوي الأول والأخير هو الشعب السوداني بصورة عامة وشعب جنوب كردفان بصورة خاصة، لأنه منطقة جنوب كردفان ذاتها لا خصوصياتها ولا تفاصيلها، يعني بتمر الدعم الإنساني بيجي عبر كم ولاية أو من كم جهة، فيمكن الواقع ذاته فرض إنه يكون في اتفاق زي ده، والقيادة بتاعت القوات المسلحة والقيادة بتاعت الحركة الشعبية أنا بفتكر إنه كانت عندها مسؤولية كافية إنها تخليه وتأهله إنها توقع مثل هذا الاتفاق. نتمنى إنه الاتفاق ده يتطور ويصل لاتفاق سلام شامل ما بين جمهورية السودان وما بين الحركة الشعبية، ويمكن الحركة الشعبية من الحركات اللي في السودان اللي عندها مطالب واضحة وعندها حقوق بتنادي بها واضحة. نتمنى كمان إنه الحكومة تنظر في هذا الأمر وإنه يصل لاتفاق سلام شامل، ويمكن ده نحن بادرة بفتكرها إنه بادرة جيدة وبادرة صحية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مواطنة محلية التضامن. والله اتفاق الحلو والكباش يعني كان كويس، وفي محلية التضامن ارتفاع السلع غالية شديدة على وشك المجاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مواطن محمد النور غرشي، حلية التضامن، نرحب بالاتفاق الذي تم بين عبد العزيز الحلو والفريق الكباشي لتخفيف المعاناة على المواطنين وتوصيل الإغاثة للمواطنين. وطبعا محلية التضامن منطقة يعني متأثرة بالحرب في زمن الحرب الأولى وزمن الحرب الثانية، وفيها نازحين بكميات كبيرة جدا، ونتمنى أنه الاتفاق ده يتم عشان تصل الإغاثة للناس. الناس تعبانين شديد والله في محلية التضامن، يعني في ناس قاعدين يبيتوا جعانين، والناس الجايين نازحين كثير، جنوب كردفان كلها تعبان وما في شغل وما في أي شيء، الناس معاناة صعبة جدا جدا ما يعرف إلا الزول قاعد هنا. نرجو أن الاتفاق ده يتم بأسرع فرصة عشان ينقص حياة آلاف المواطنين، آلاف المواطنين بيقى في حالة ضيق وتعب شديد، نحن بنحس بها المواطنين قاعدين هسه. والله هنتكلم معاكم وكله أسى وكله حزن، لأنه بيجيك زول أنت ذاتك ما عندك يقول لك داير أولادي لون يومين ما أكل، حكاية محزنة جدا، حكاية محزنة جدا. نتمنى الناس الغادة ديل عينوا لظروف المواطنين، ما عينوا للمصالح الشخصية والسياسة، عينوا المواطن التعبان ده. أنا أناشد الأخ عبد العزيز الحلو والأخ الفريق كباش إنه يوقع الاتفاق ده أسرع فرصة يجيبوا الإغاثة، خاصة محلية التضامن، لأنها منسية في أي شيء، في حتى الحرب الأولى غزت الولاية دي كلها ما قاعد يجي أي حاجة لما جاء السلام. هسه حاليا النازحين كلهم جايين بالطريق ده وما حتلقى حاجة، نتمنى إنه تلقى حاجة يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا المواطن خالد يوسف محمد حسين، ولاية جنوب كردفان، محلية التضامن. في البدء نشكر وساطة الدولة جنوب السودان والمانحين الدوليين في سعيهم المستمر لحل المشكلة السودانية، ونرحب ترحيبا واسعا باللقاء الذي جمع بين عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والفريق أول شمس الدين الكباشي للوصول لاتفاق على توصيل المساعدات الإنسانية إلى النازحين في مناطق سيطرة الجيش والحركة الشعبية. وبدورنا نسمن هذه الخطوة التي نعتبرها جاءت في وقتها الصحيح، ونجدد دعوتنا للقوات المسلحة والدعم السريع للاستماع لصوت العقل وإسكات صوت البنادق من أجل الشعب السوداني وإيصال المساعدات الإنسانية المتأثرين بالحرب وإنقاذ المواطن السوداني من شبح المجاعة. ونعتبر أن هذا الاتفاق بمثابة أمل للسودانيين الذين يعانون ويلات الحروب وألم المجاعة التي يمكن تقليل أثرها بإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين المتضررين. ونعتبر هذا اللقاء بين الطرفين من الحكمة مراعاة الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد، ومن الأفضل لهذا الاتفاق أن يشمل جميع أطراف في الحرب. وفي الختام ندعو جميع الأطراف الدولية والمنظمات الأممية والإنسانية لتوفير المساعدات الإنسانية، لأن منطقة جنوب كردفان وبالخص محلية التضامن تعيش مجاعة حقيقية في ظل هذه الظروف، فيجب إزالة كل العوائق التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية للمحلية. منذ بدء الحرب وإلى الآن لم تصل أي إغاثة أو أي مساعدات إلى هذه المحلية التي تتضرر جراء الحرب.
نظمت مجموعة لندن من أجل السودان، وهي جماعة ضغط تضم عددا من الشباب السودانيين وغير السودانيين في بريطانيا، مظاهرة يوم السبت الماضي احتجاجا على ما تعتبره ضعفا للتغطية الإعلامية للشأن السوداني في وسائل الإعلام البريطانية. انطلقت المظاهرة من أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وسط العاصمة البريطانية لندن، حيث سار المتظاهرون حتى مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني. مايكروفون راديو دبنج التقى بالسودانيين المشاركين في المظاهرة وسألهم عن الرسالة التي يريدون توصيلها.
يعني هو احنا عايزين يعني نقول يعني هو الاعلام مش مركز على السودان، يعني مش جايب خبر كارثه الانسانيه اللي هو في جاري في السودان ده. يعني هو المفروض يكون يعني اول خبر، يعني ثاني خبر اتليس يعني ما غزه، لكن هو يعني ما مش
جاي. يعني انتم شايفين انه ما في تركيز على اخبار السودان؟
لا،
او الماساه في السودان. هل الكلام ده في بريطانيا بس ولا في العالم كله بتفتكره؟
يعني هو في العالم كله.
جينا والله قدام البي بي سي اليوم عشان نعمل سبورت للمظاهرة دي، نعمل دعم للمظاهرة دي. دي مظاهرة شبابية للندن، لندن فور سودان، حركة تضامنية مع شعب السودان لتسليط الضوء ولجذب الإعلام البريطاني وتوجيه رسالة للإعلام البريطاني لأنه متناسي الحرب السودانية بشكل كبير جدا، ويعني ده السبب الأساسي حاليا في الوقت الحالي.
قبل الختام أعزائي المستمعين، نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع زميلي عباس محمد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. قلبي حرك بالبنزين. تبادلت حسابات سودانية على منصة التيك توك الأغنية التراثية الجديدة قلبي حرك بالبنزين، ونشر الآلاف من رواد المنصة الأغنية دي كخلفية لمقاطع فيديو شخصية أو صور خاصة بهم. الأغنية تم تسجيلها عبر حساب تريند 24 عبر مقطع فيديو مدته 12 دقيقة و56 ثانية، وهي بعنوان قلبي حرك بالبنزين، من كلمات الشاعر أحمد عبد الرحمن أبو خريس وألحانه، ويقوم بأداء الأغنية مع ابنه موسى الشهير بالراجل الزين. الأغنية من الأغاني العاطفية، ويتم أداءها بمرافقة آلة الطنبور، وهي جزء من مجموعة 15 أغنية بيقول المغني إنه قام بتأليف غالبيتها وأداءها. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق. مفبرك الحوري وصلح الحديبية. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصورة واسعة على تطبيق الواتساب خلال الأيام الماضية لقطة شاشة لمنشور نسب للعقيد إبراهيم الحوري الضابط في الجيش السوداني ورئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة السابق. المنشور منقول عن صفحة الشيخ محمد صالح المنجد، وبيتحدث عن شهر ذو العقدة على إنه الشهر الذي عقد فيه النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية في العام السادس من الهجرة، وإنه الله قد سماه فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ويورد المنشور سؤال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي الكريم، إذن ما كان اتفاق الصلح فتح؟ وإجابته صلى الله عليه وسلم بالإيجاب. تداول لقطة الشاشة المذكورة بيتزامن مع تزايد الحديث عن اقتراب عودة منبر جدة للالتزام، ما يدفع للاعتقاد بأنه العقيد إبراهيم الحوري قد غير موقفه المتشدد، واللي بيمثل رأي قيادات نافذة في القوات المسلحة لصالح العودة للتفاوض والحل السلمي. فريق دبنجا للتحقق راجع صفحة العقيد إبراهيم الحوري على منصة الفيسبوك، ولم يجد أثر لهذا المنشور على الصفحة خلال الثلاثة أسابيع الماضية، مع ملاحظة أنه اليوم هو يوم 5 ذو العقدة الموافق 13 مايو 2024، ومن المنطقي أنه يكون المنشور قد تم توزيعه خلال الخمسة أيام الماضية، كما أن كل المنشورات الموجودة على صفحة العقيد إبراهيم الحوري لا تشير إلى أي تغيير في مواقفه المعروفة خلال الحرب الحالية. إذن المنشور مفبرك وقصد به إعطاء انطباع كاذب بأنه الجيش يمهد لتغيير موقفه والدخول في المفاوضات من خلال إيجاد مبررات دينية لهذا التغيير في الموقف. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين.
شكرا الزميل عباس محمد. لهنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
طيب مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة عن الزراعة وقضايا الآفات وقضايا المحاصيل الزراعية. نحن معانا حقيقة الدكتور حامد الناير. دكتور الناير أهلا ومرحب بك في دبنجة.
مرحب بكم في محمد، وشكرا جزيلا لإذاعة دبنجة على اهتمامه بالقضايا المحورية اللي تسمى المواطن السوداني، واهتمامه دوما بقضايا التنمية الخاصة بمجتمعاتنا المحلية الريفية الضعيفة التي تأثرت كثيرا من الكوارث والقوارض الطبيعية التي أثرت في استقرارهم.
دكتور، الآن يعني المحاصيل في السودان وفي بعض مناطق الإنتاج الآن مهددة بالآفات. دكتور، الآن يعني الخبراء بيتكلموا أنه يعني بتوقع وصول أسراب من الجراد وهجومه على المحاصيل في السودان. أنا ما أعرف أنتوا كخبراء يعني شنو اللي بتشوفوا ممكن يحدث كاحتياطيات دون وقوع هذه الكارثة لا قدر الله؟ يعني
وأكيد تحرك أي سرب من الجراد الصحراوي من منطقة الصحراء جاي من قرد إفريقيا مرورا في السودان وانتهاء بساحل البحر الأحمر، يعني تجربة دي كارثة حقيقية. وإدارة غاية النباتات لابد أن تضع احتياطات تامة عشان تتجنب أي كارثة لعبور أو مرور أي سرب بتاع جراد. أنا أفتكر أن إدارة غاية النباتات فيها أكيام مميزة فيها خبراء وفنيين مميزين في مجال المكافحة، ونحن نشهد لهم بذلك. نعلم كثير منهم، ناس أصيلين، ناس متمكنين فنيا، متمكنين علميا في أداء دورهم في المكافحة. يجب التالي، يجب أن تتوفر المعلومة كاملة. لو توفرت المعلومة كاملة، وأنا على ما أعتقد عندهم مراكز تعطرون ومتابعة وتقييم للأوضاع في الصحراء الغربية، ومن المفترض أن يكونوا منسقين تماما مع دول الجوار، سواء كان الدول اللي هي عبارة عن دول المعبر أو الدول اللي بيكون فيها توالد. مفترض كلها تكون مشتركة في عمليات المكافحة، يكون على اتصال مع بعضهم البعض حتى ينسقوا عملية المكافحة، لأنه دخول أي سرب من الجراد في دولة هو كارثة حقيقية قد يصعب مكافحته إذا كان امتد إلى مناطق السهول الخضراء داخل السودان، وحتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، هذا الضرر كبير جدا جدا. بالتالي لابد من الاحتياط والتحوط لمكافحته في منطقة الصحراء قبل دخول لأي منطقة دفاعية خلال الموسم.
دكتور، التعامل مع الكوارث الزي دي يعني مفترض تكون في بعض المؤسسات الدولية هي أيضا جزء شريك أصيل يعني من مثل هذه الكوارث وكذا ودول الجوار، فأنا ما أعرف لأي مدى يعني الفنيين السودانيين والخبراء السودانيين يعني تواصلهم مع الجهات الأخرى المعنية ذات الصلة يعني.
نعم، هو في منظمة مكافحة الجراد الصحراوي، هي منظمة غرة في شرق وسط أفريقيا، وأيضا في منظمة الفاو اللي هي منظمة الأغذية والزراعة العالمية تابعة للأمم المتحدة، تعمل كثيرا في حماية إنتاج الغذاء ويساهم كثير جدا جدا في الأمن الغذائي بالنسبة للدول الهشة أو الدول الفقيرة اللي بتعاني من مشاكل بتاعة الغذاء. بيلعبوا دور كبير جدا جدا، وقاعدين يعني بيدفعوا بإمكانات يعني لا بأس بها في المكافحة وفي المتابعة للكوارث الطبيعية، لكن مهما كان هي ما بقدر الحجم. يعني المسؤولية الدولة هي مسؤولية كاملة ومسؤولية مباشرة في حماية المزارع وحماية ممتلكات المزارع وتوفير الأمن الغذائي بالنسبة له. يبقى بالتالي الدولة نحن نعتبر أن هي الانفرد تعتمد اعتمادا كليا على نفسها، توفر كل المعينات والإمكانات اللي هي بتخرج المواطن أو المزارع البسيط أو المزارع التقليدي من حالة الفقر اللي هو فيه إلى حالة أفضل إلى وضع أفضل. لأنه نحن إذا كان بدينا في انتظار المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ما مهما دفعت مهما وفرت ما حتقدر توفر ما هو مطلوب، وحيظل المزارع البسيط حيظل المزارع الضعيف هو المزارع الضعيف ينتج فقط عشان يأكل ويشرب فقط. وأنا أفتكر أن هذه حد ذاتها كارثة.
أي دكتور، من المزارع السوداني ما هو عنده أدوات التقليدية بتاعت المكافحة، عندنا في الغرب هناك يعني الناس بيستخدموا الدمباري، بيستخدموا بعض الطقوس، بعض التعويذات وهكذا يعني، لكن في الأخير ده بأسباب أن الدولة يعني ما عندها أدوات وما عندها آليات يعني. ففي حالة زي دي هل بتفتكر أنه ممكن في رسالة محددة المزارع يقوم بها، في دور محدد المزارع يقوم بها، حتى أنه يقدر يقي يعني مزارعه ويقي نفسه ويقي محصوله بشكل أو بآخر قبال وصول الدولة؟ يعني الدولة قد لا تصل لمحلات أصلا وقد لا تسمع بها ذاتها.
طيب أنا دائما بنشد أخواننا وأخواتنا المزارعيات، بقول لهم دائما في بداية أي موسم أو في نهاية أي موسم أنتوا اتصلوا على أقرب مركز ممكن تلقوا فيه معلومة. أنا أفتكر أنه في رئاسات الولايات كلها وفي كثير من مدنها غير رئاسة الولايات في محطة بعوث هي تنتج الطغانات بتوري المزارع يزرع ياقة صنف ويزرع متين ويزرع كيف وكيف يطبق بذية الحزم